ويدخل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها.
هذه أربعة خمسة شروط. متى يبطل بيع الحاضر للبعدي؟ بخمسة شروط. الأول، إذا كان البادي البدوي قدم لبيع سلعته، أما إذا قدم لغير البيع جاء مثلا ليستعملها أو ليهديها على إنسان أو ليخزنها في مستودع فلا يدخل في الحكم ولا يدخل في الوعيد. الشرط الثاني، أن يكون عازما على بيعها بأول سوق أو بسعر يومها بالسعر الذي تساويه في حينها بالسعر الذي تساويه في ذلك اليوم. أما إذا لم يكن حريص بل يتأنى بها ويتثبت ولا يبيعها إلا بعد يوم أو بعد يومين بعد ما يعرضها عدة مرات فلا يدخل في الحكم. الشرط الثالث، أن يكون البدوي جاهلا بالسعر. أما إذا كان عالما بأسعار الناس فلا يضره، لأن العالم الحضري لا يزيده على ما عنده، هو يعرف السلاح هذا، يعرف سعر الثياب التي جلبها أو الغنم التي جلبها أو الأدهان التي جلبها أو ما أشبه ذلك، يعرف. فلا يزيدها الحاضر شيئا ليس عنده. والشرط الرابع، أن يقصده الحاضر، يأتي إليه يلاقيه مثلا أو يأتي إليه في منزله أو في مكان الذي استأجره أضافه فيه ويقول له: أنت جاهل بالسعر وأنا عالم به، دعني أبيعها لك وأتصرف فيها، أعطني هذه السلع مثلا، هذه الأكياس أو هذه الأغنام أو هذه الأدهان، أعطنيها وأنا أتصرف فيها وأبيعها لك بالسعر الذي يرضيك. أما إذا كان هو الذي قصد الحضري، جاء إليه البدوي، جاء إلى الحضري وقال: وكلفك تبيع هذه السلع؟ في هذه الحال يجوز، لأنه هو الذي وكله، جاء إليه ليبيعها. الشرط الخامس، أن يكون الناس محتاجون في القرية، محتاجون إلى هذه الأغنام مثلا أو هذه الأكياس أو هذه الثياب أو هذه الأدهان، محتاجون إليها. أما إذا كانت الأسواق ممتلئة من جنسها فلا يضره أن تولى الحاضر بيعها.
ومن باع بدويا بمسيئة أي مؤجل وكذا حال لم يقبض، فاعتاض عن ثمنه ما لا يباع به مسيئة كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجد
أو غيره
من المكيلات لم يجد، لأنه ذريعة لبيع ربوي مسيئة.
صورة ذلك أو مثاله، أنك تبيع إنسان 100 صاع من البر ب500 ريال غائب، حلت 500 المحلة، جئت إليه ما وجدت عنده إلا بق أو شعير أو تمر أو زبيب، فقال خذ مني 500 من هذا البر ومن هذا الرز، هل يجوز أم لا؟ لا يجوز، بل وكله يبيع ويعطيك الدراهم. ما لم انه لا يجوز بيع بر برز الا يدا بيد، وفي هذه الحال كانك بعته 100 صاع من البر ب200 من الارز متزايده، البيع حصل في شهر واحد، والثمن الذي هو الرز حصل في شهر 7، فيكون هذا بيع وكيل بوكيل مع التفاوت في الزمان وعدم التقابض. من شرط وكيل بوكيل التقابض، ولو اختلف الجنس. دليله قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب والعقد والزبيب بالزبيب الملح بالملح، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه هي 6 التي وردت في الحديث. فهذه 6 الحقوا بها كل ما يكال وكل ما يوزن، وجعلوها ربوية، فقالوا المكيلات 4، البر والشعير والتمر والملح، فيلحق بها كل ما يكال. فالرسول قال في هذه 6 مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هكذا إذا كان يدا بيد، يعني أنه يشترط في بيع البر بالتمر التقابض، فإذا بعت مثلا 5 أصواع بر 10 أصواع تمر فلا بد أن يكون حاضرا، تقول بيتك هذا البر بهذا التمر، كلاهما حاضر يدا بيد. وكذلك لو بعت مثلا 5 أصواع رز ب20 صاع شعير فلا بد ان يكون حاضرين، بيتك هذا الرز بهذا الشعير ويدا بيد. او بيت مثلا 3 أصواع تمر إبصاع زبيب لا بد من التقابض أن يكون حاضرين، بيعتك هذا التمر بهذا الزبيب فيتقابضان في المجلس، فلا بد من التقابض قبل التفرق. هذا هو الصحيح في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقت العلة. العلة هنا هي الكيل، يعني الرز مكيل والملح مكيل والزبيب مكيل والتمر مكيل والدهن مكيل والبر والشعير كل الحبوب هذه كلها مكيلة، فلا يباع مكيل بمكيل إلا يدا بيد. صورتنا هذه بيع مكيل بمكيل ولم يكن متقابضين، بيعت أنت مثلا 100 صاع بر في شهر محرم ب500 ريال غائبة إلى شهر 7، ولما جاء شهر 7 أعطني 500 ريال 500,000 مثلا، إذا كنت بعته 1,000 وبيعته مثلا 100 500 ريال، ما وجدت عنده الدراهم، ما عندي إلا تمر أو إلا رز أو إلا قهوة أو إلا سكر، كل هذه مكيلة. فلا يجوز أنك تشتري بثمن البر سكر، لأن كلاهما مكيل، ولا بثمن البر القديم الذي هو 100 مثلا لا تشتري بها شيئا من الحبوب، دخن أو ذرة مثلا أو شعير أو حنطة، كل شيء يكون من المكيلات لا يكون ثمنا لهذا الذي اشتري قديما. هذا معنى قوله ومن اشترى ومن باع ربويا بنسيئه. عرفنا ان الربوي هو المكيل والنسيئه هي المؤجل، وقد يكون الربوي كما سياتي في ربا الفضل الموزون. فاذا باع مكيلا بمكيل واحدهما اكثر من الاخر لم يصح، وإذا باع مكيلا إذا كان من جنس واحد، وإذا كان من جنسين صح مع التقابض، وإذا باع مكيلا بمكيل أحدهما غائب لم يصح، لا بد أن يكون حاضرين مدفوع الثمن في المجلس. من باع ربويا كمكيل أو موزون باعه بدراهم واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. النسيئة المؤجل، وها هنا اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، لأن ولو كان الثمن واحد، لو كان مثلا الثمن أنه 1,000 وقال ما دام عندي لك 1,000 أعطيك قيمة 1,000 من هالبر اللي عندي أو هذا الشعير، فلا يجوز، لأنه ذريعة إلى بيع ربوي بربوي نسيئة، أو ذريعة إلى بيع بر ببر نسيئة ومتفاوتة، يعني أحدهما أكثر من الآخر. وسيأتينا إن شاء الله توضيح ذلك في باب الربا.
شيخ من يقول شيخ الإسلام الأمر أنه إذا كان أرفق بالمشتري فإن لا يكون عنده إلا حمد هذه أن يبيعها وفي ثمنها، فإعطاء حمد أرفق به جاز وإلا فلا. ما وجه الإجابة تجويزي مع أنه بيعربه؟
وقالوا إنه وخافة أن يتخذ ذريعة ذريعة إلى بيع الربوي بجنسه نسيئة. وكان شيخ الإسلام وقال إنه من باب الرفق به، صورة ذلك إذا بيته مثلا 100 صاع ب500 ريال وجئت إليه التقاضى المحل الأجل بعد نصف سنة قال ما عندي 500 ريال ولكن عندي هالرز وعندي هالتمر وعندي هذا الزبيب وعندي هذا الشعير وعندي سكر وعندي قهوة وعندي هيل حكل هذه مكينات. وهي يقول شيخ الإسلام إذا كان أرفق بالمديون أنك تأخذ منها السلع هذه فخذها، ربما أنك إذا كلفت بالدراهم يكسرها يذهبها ويبيعها برخص ثم يجل أن يعطيك فتذهب عليها وتنقص. فرأى شيخ الإسلام أن المصلحة تقتضي أنك تأخذه منه، تأخذه لأجل الرخص منه، تأخذ منه يعني أن هذا يعتبر شراء، كأنك اشتريت منه بشيء في ذمته. تقول في ذمتك 500 ريال أشتري بها منك هذه الأكياس الرز، 500 قيمة بر وأنا بشتري منك رز، 500 قيمة بر مثلا أنا أشتري بها اللي في ذمة التمر أو زبيب شيء من المكيلات. يرى أنه جائز لأن فيه شيء من الرزق، لكن الفقهاء منعوه لأنه ذريعة إلى أن يبيع الربوي بالربوي مع التأجيل والتفاوت. العمل على أنه ما يجوز، لكن قد يفترض الجواز في بعض الأحيان الخاصة.
وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه لكن قاصه جاز.
وصورة ذلك أنك لك مثلا ثمن مبيع على إنسان، تقول بيعني فيبيعك ثمن مبيع ثاني ويكون في ذمته لك دين وفي ذمته لك دين وفي ذمتك له دين. المقاصة أن تقول أنا اشتريت منك مثلا 5 من الغنم ب2000 وأنت اشتريت مني 20 كيس من البر ب2000 متقف الـ2000 بالـ2000، هذه قيمة غنم وهذه قيمة كيس. المقاصة جائزة. وكذلك لو قبضها يعطني ثمن الغنم لأن ثمن البر ولا أبحل ثمن الأكياس، يوم أعطاك ثمن الغنم الـ2000 رديت عليه وقلت هذه ثمن الأكياس اللي عندي، فيحصل الوفاء. ويجوز أن يأخذها بغير الثمن الذي كانت معتادة عليه. ومثاله لو اشتريت الغنم أنت بدراهم واشتراه الأكياس بدولارات، تجد المقاصة يقول الدراهم الذي عندي 3,000 والدولارات اللي عندك 1,000 نصف قيمة الدولارات من الدراهم أو بالعكس، فهذا جائز، وذلك لأن الأصل أنكم تحاسبت وأعطيت نزل قيمة دينه الذي في ذمتك. يحتاج النساء إلى بيع دار الذهب مثلا وشراء ذهب، فتأتي إلى بائع الذهب وتقول: عندي هذا الذهب القديم، بعني ذهب جديد وأبيعك هذا الذهب القديم، فيخرج لها ذهب جديد، ويقول: أشتري الذهب القديم ب4,000 وأبيعك الذهب الجديد ب5,000. ربطه الذهب القديم وأخي أعطاه الذهب الجديد وقال: في ذمتي لك 4 وفي ذمتك لي 5، فنزل 4 ب4 وأعطيني 1,000 زائد. يجوز، وذلك لأن هذا من باب المقاصة في الدين وليس فيه نساء. وليس فيه تفاضل، تفاضل فيما إذا باع ذهبا بذهب، وأما إذا باعه بدراهم ثم اشترى بالدراهم وهي تقول: بعتك الذهب القديم ب4,000، ثبت في ذمتك 4,000 سواء اشتريت منك أو اشتريت من غيرك، اشتراه 4,000، قالت: ما دام عندك ذهب جديد أنا ما داوح غيرك. ذمته لها 4، لا حاجة إلى أن أعطيك ثم تعطيني، بل أنزل الذي في ذمتي لك هو الأربعة وأحاسبك على الزائد. هذا بنهي سريعة قد دل عليه حديث ابن عمر قال: كنا نشتري الإبل بالبقيع فنشتري بالدراهم ونقبض الدنانير أو نعطي الدنانير، ونشتري بالدنانير ونعطي الدراهم ونقضي الدراهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس ما لم تتفرق أو بينكما شيء. فأنت مثلا جئت بهذا الذهب القديم وقلت يا صاحب الذهب اشتر، قال: اشتريته ب5,000، وقلت: ما دمت انك اشتريته فانا اريد شراء ذهب جديد، قال: عندي هذا الذهب الجديد ولكن ب6,000. يعني بعيدة مسألة مدعجوة، تقدم عن مسألة مدعجوة إذا باع تربويا بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، هذا بيع الدراهم وشراء بالدراهم وليس فيه غيرهما. فتح الذهب القديم ب4 وفي ذمتك 4، ولا نبني نشتري منك هذه حتى الدراهم أو مئة آلاف وتشريف وغيرك ما دامت موجودة عندك فاشتريها الخمسة خمسة الأربعة التي عندك في الأمر القديم وخذ ألف جديد زيادة
أو اشترى شيئا ولو غير ربويه نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض لا بالعكس لم يجد لأنه ذريعة إلى الربا يبيع ألفا بخمسمائة وتسمى مسألة العينة
هذه مسألة العينة إذا اشترى شيئا نقدا ولا غير ربوي بدون ما باعه به نسيئة لا بالعكس لم يصح هذه مسألة العينة وإذا كان ربوي فمثاله أن تبيع الكيس نسيئة بمئة الكيس ربوي في مثلا 50 صاع وكيل ثم تقول للمشتري دعني فيقول اشتر تقول اشتريته مثلا بتسعين فتعطيه 90 وتكتب في ذمته 100 والكيس باقي في مكانه بيعت الكيس بمئة واشتريت منك 90 المئة مؤجلة لمدة سنة ونصف سنة والتسعين خذها الآن أعطيته 90 وكتبت في ذمته 100 هذه دراهم وبدراهم أكثر منها مع التأجيل أي مع النسيئة تكون ربا وكذلك إذا كان غير ربوي وصيرة ذلك إذا اشتريت مثلا سيارة مؤجلة 60,000 مؤجلها أقساط ثم شفت رأيها لبيعها فأنا أشتريها أنا أعرفها أشتريها منك 55 وكتبت في ذمتها لك 60 وأنت ما أعطيتها إلا 50 وسيارتك رجعت إليك أعطيتها 55 وكتبت في ذمتها 60 هذا بيع 55 بستين دراهم بدراهم أكثر منها مع النساء في أحدهما هذه مسألة العينة سميت بذلك لأن عين مالك رجعت إليك يعني سيارتك اللي بعتها 60,000 رجعت إليك عينها وأعطيت الذي اشتراها من الدراهم وبقي في ذمته لك دراهم فكأن السيارة حيلة أعطيته 55 وكتب في ذمته 60 والسيارة عندك وكذلك ببيع السلع رخيصة أو غالية فلو بعته مثلا سكينا ب3 ريالات غائط مؤجل ثم رأيت انهم يبيعها وقلت اشتريها منك بريالين نقد السكين رجعت إليك وأعطيتها ريالين وكتبت في ذمتها 3 فكأنها ثلاثة كأنها ريالين بثلاثة، هذا هو الربا. فكلته يعني معناها انك انت البايع ولا انت المشتري؟ انت المشتري. ايوه ما في بس وكلت تبيعها، يبيعها لك توكيل يحفظ من هالك وتاخذ.
وقوله لا بالعكس يعني لا ان اشتراه باكثر مما باعه به فانه جائز كما لو اشتراه بمثله. واما عكس مساله العينه بان باع سلعه بنقد ثم اشتراها باكثر منه نسيئه، فنقل ابو داود يجوز بلا حيله، ونقل حرب انها مثل مساله العينه، وجزم به المصنف في الاقناع وصاحب المنتهى وقدمه في المبدع وغيره. قال في شرح المنتهى وهو المذهب لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة.
عندنا مسألتان، الأولى قوله لا بالعكس، ومثاله بيت السيارة ب60,000 أقساط، ثم غالية السيارات وعرضها للبيع واشتريتها ب65,000، يجوز لأنك اشتريتها بأكثر مما بعتها به أيا كانت السلعة، حتى مثلا لو كانت رخيصة، لو أنك بيتها 60,000 غائبة ثم ارتفع السعر واشتريتها منه ب4,000 الحاضر، يجوز ذلك. يعني ما تصير مسألة العينة إلا إذا كان الثمن الثاني أقل من الأول. إذا بيتها مثلا ب10 غائبة واشتريتها ب9 حاضرة، هذا هو الذي تسمى مسألة العينة، هو الذي ورد فيها الحديث. إذا تباعتم بالعينة واتبعتم أجناد البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرجعون رقابكم حتى تراجعوا دينكم، فذكرها على وجه الذم. فإذا كان الأمر بالعكس فلا يضر، إذا كان مثلا أنا بعتك 60,000 دين والآن ارتفع السعر أشتريها منكم 3.5 أو 4، يجوز. أنا بعتك السيارة 60,000 غائب وقسطة والآن ارتفع السعر بعنيها 65، يجوز. أما المسألة الثانية فهي عكس مسألة العينة، مثاله إذا اشتريت السيارة كاش، قال وأنا اشتريتها كاش ب60 وسلمت له الثمن، قال أنا بحاجة سيارتي ما أستغني، يعني إياها ب65 أو 70 مؤجل. هذه مسألة كعكس مسألة العينة، هذه فيها خلاف، الأرجح أيضا أنها لا تجوز، رخص فيها بعضهم.
كذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح.
يعني فيه في مسألة العينة وفي عكسها، قال أنه وسيلة إلى الربا ووسيلة الأول إلى الثاني فلا يصح.
لما نشتري السلاح إذا أجرنا بدلها عينة مثلا حاضرة ندرسها أنا يتفكر في هذا في هذا الشيء إذا اشترط صاحب المحل على أنه يعني إذا كان أشخص يعص قديما اشترط عليه صاحب المحل أن يدفع لها كما يقابل ما يشتري منه كيف الفرق؟ يعني مثل ما مستفد بالمرحلة بذهب قديم ف يعني سامه بأربعة آلاف وهي تريد أن تشتري ذهب بخمسة آلاف قال لها ما في معنى لكن شرط أن تشتري منه تكون عن بيع شبيعة يعني
صح؟ بيعتين في بيع
بيعتين في بيع
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض لا بالعكس لم يجد، لأنه ذريعة إلى الربا، ليبيع ألفا بخمسمائة وتسمى مسألة العينة. وقوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه مسألة العينة صورتها إذا اشترى شيئا نقدا بدون ما باعه به نسيئة ولو كان ذلك الشيء غير ربوي. الربوي هو المكيل والموزون، ولكن قد يكون غير ربوي سواء كان ثمنه كثيرا أو قليلا، فلو باع كتابا بعشرة دين ثم اشتراه من صاحبه بثمانية نقد فهذا عينة، أو باع سيارة مثلا بستين ألفا دينا ثم اشتراها من صاحبها بخمسين ألفا نقدا فهذا من العينة. هذا هذه مسألة العينة، وهو أنه يبيعه بمؤجل ثم يسترجع إليه أو يسترجعها بثمن النقد أقل مما باعه به، وسميت عينة لأن عون ماله رجعت إليه. ولأنه أثبت في ذمة المدين دينا وأعطاه عينا، أثبت في ذمته 60,000 وأعطاه 50,000، فكأن 50,000 60,000. وسئل عنها ابن عباس عن إنسان باع حريرة مثلا ب100 ثم اشتراها ب90، باعها ب100 غائبة واشتراها ب90 حاضرة، فقال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، يعني كأن هذه الحريرة جعلها حيلة لبيع دراهم بدراهم، الحريرة جاءت إلى صاحبها والدين ثبت في الذمة، وأخذ مثلا أخذ 80 وكتب في ذمته 100، فكأنه قال خذ 100 ب80 دراهم بدراهم، وهذا ربا. وقد ذهب إلى تحريم هذا البيع أو هذه العينة الإمام أحمد، واستدل بحديث عن عائشة أن أم ولد زيد بن أرقم دخلت عليها فقالت إني بعت زيدا غلاما، إني بعت زيدا غلاما ب80 إلى العطاء ثم اشتريته ب60 نقدا، فقالت عائشة بئس ما بعتي وبئس ما شريتي، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب. باعت الغلام ب80 دين إلى العطاء واشترته ب60 نقد، فكأن والغلام رجع إليها وأعطته 60 وكتبت في ذمته 80، فال80 يعني عوضا عن 60. هذا دليل. ومن الأدلة أيضا الحديث الذي في السنن، قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أغناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. دليل على أن العينة أنها من أنواع البيوع المنهي عنها، إذا تبايعتم بالعينة يعني استحللتم بيعها البيع بها، وذهب الإمام الشافعي إلى أنها ليست ممنوعة، إلى أن العينة ليست ممنوعة وأنها جائزة، وقال إن المشتري الأول الذي اشترى مثلا السيارة ب60,000 دين وهو يريد أن ينتفع بثمنها هو مخير في بيعها وهو سوف يبيعها، فإذا كان ولا بد أنه سيبيعها وليس بحاجة إلى عينها فسواء باعها على هذا أو على هذا، سواء اشتراها البائع أو غيره، ما دام أنه يريد بيعها، فهذا قد اشتراها شراء صحيحا من إنسان قد ملكها وثبت ملكه لها وصح تصرفه فيها، فلا مانع من كونه يشتريها. هكذا علم الشافعي. ولما ورد عليه حديث عائشة قال إن هذا اجتهاد من عائشة، لم تذكر أنه مرفوع، ثم تعارض قولها مع فعل زيد، وزيد صحابي، زيد بن أرقم صحابي وهو أعلم بالبيع لأنه كان هو الذي يتعاطى السلع ويشتغل في الأسواق، وليست عائشة من أهل البيع في الأسواق، فتعارض فعل زيد وقول عائشة، فيقدم قول فعل زيد لأنه من أهل الأسواق وأهل المبايعات وأهل المبادلات، ثم يقول يمكن أن عائشة أنكرت الأجل المجهول وهو قولها إني بعت زيدا غلاما ب80 إلى العطاء، والعطاء وقت مجهول، أجل مجهول لا يدرى هل يتقدم أو يتأخر، فيكون هذا ممنوعا لأجل جهالة العطاء وقته لا لأجل صورة العقد. هذا تعليل الشافعية وجوابهم عن هذا الحديث. ويقال إن عائشة رضي الله عنها هي ألزم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أنها ما قالت ذلك اجتهادا منها، لا بد أن يكون عندها علما من المسألة، لا تقدم على أن تقول هذا القول الشديد في حالة زيد الصحابي إلا وعندها دليل، وعندها دليلا ومعتمد مستند تستند إليه، وأيضا فإنها أنكرت هذه الصورة، أنكرت بيعه ب80 مؤجلة ثم شراؤه ب60 حالة، هذا هو الأصل في الإنكار، والأصل أن الإنكار لا يكون إلا في المبايعات، وأما الأجل فإنه متقارب أجل العطاء متقارب ويعرفون أجله، وأنه كان لهم وقت يأخذون فيه العطاء من بيت المال وقت محدد معروف في السنة، فلا يكون فيه جهالة. ثم أيضا هو قول ابن عباس كما ذكرنا، ثم أيضا قد دل عليه الحديث الذي قال إذا تمايأتم بالعينة. فالحاصل أن هذه هي مسألة العينة، هو الصحيح أنها لا تجوز سواء كانت السلعة مما يجري فيها الربا كالمكيل إلى الموزون، كما لو باع كيسا بمئة مؤجلة ثم اشتراه ب90 حالة، أو غير ربويا كما لو باع دارا ب100,000 مؤجلة ثم اشتراها ب90,000 حالة، الكل يدخل في مسألة العينة. يقول هنا بالعكس يخرج ما إذا اشتراها بأكثر فإنه يجوز، وصورة ذلك لو قدر مثلا أنه باعك السيارة ب40,000 مؤجلة في مدة سنة، ثم بقيت السيارة عندك شهر أو شهرين ثم ارتفع السعر وغليت السيارات واشتراها منك نقدا ب41 زيادة 1,000، صح؟ ما تكون الحال هذه ممنوعة لأنه اشتراها بأكثر مما باعها به، فلا يكون فيها ضرر على المشتري الأول. هذه مسألة العينة، ويأتينا لها شروط.
لكن اشترط فيها تواصل والاتفاق مسبقا،
ولا اشترط فيها لو مثلا انه يجده قد عرض السيارة للبيع لا يشتريها منه، يتركها حتى يشتريها غيره، ثم بعد ذلك إذا أرادها اشتراها من الثاني.
كما لو اشتراه بمثله
يجوز، إذا اشتراها مثلا إذا باعها ب40 غائبة ثم اشتراها ثم غليت وباعها واشتراها من صاحبها ب40 حاضرة.
وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة، ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة، وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى، وقدمه في المبدع وغيره. قال في شرح المنتهى وهو المذهب بأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة.
هذه صورتك تسمى عكس مسألة العينة، وتكون أيضا في الربويات وفي غيرها، وفي رفيع الثمن وقليله. لو مثلا أنه بحاجة إلى دراهم، وقال أبيعك سيارتي هذه ب40,000 نقد، اشتريتها أنت ودفعت إليها 40,000، وبعد ما اشتريتها ودفعت لها 40,000 فكروا إذا هو يستغني عن سيارته، فقال بعني هذا 50,000 مؤجلة، لا يجوز. هذه عكس مسألة العينة، سيارته رجعت إليه وأعطيته أنت 40 وكتبت في ذمته 50,000، فحسب أنه أن المسألة تعم المسألتين. الصورة الأولى باعت السيارة 40 غائبة، ثم اشتراها منك 30 حاضرة، أعطاك 30 وكتب في ذمتك 40 وسيارتها رجعت إليه. هاي باعت السيارة مثلا 40 نقد، ثم اشتراها منك 50 غائبة، أعطيتها أنت 40 نقد وسيارتها رجعت إليه وكتب في ذمتك 50 مؤجلة، فهي مثل مسألة العينة. يعني سواء كان البائع هو الذي اشترى السلعة بأقل من ثمنها، أو المشتري هو الذي باعها بأقل من ثمنها، فهي مسألة واحدة. السلعة رجعت إلى صاحبها، والطرف الثاني ثبت في ذمته دينا كثير وأعطي دراهم قليلة.
وكذا العقد الأول في ذمة حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح.
العقد الأول إذا كان مثلا متفقين فيهما فإنه لا يصح، لأنه وسيلة، سواء كان في مسألة العينة أو في عكسها. يعني عندنا هنا عقدين، العقد الأول باعك السيارة ب50 دين، هذا العقد الأول، ثم اشتراها منك ب40 حاضر، هذا العقد الثاني. فالعقدين باطلة، العقد الأول باعك ب50 غائبة، العقد الثاني اشترى ب40 حاضرة، فالعقدين باطلة. الصورة الثانية باعك السيارة ب40 نقد، هم اشتراها منك ب50 دين، فالعقد الأول باطل أيضا لأنه حيلة إلى العقد الثاني.
وإن اشتراه أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه، بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس، أو اشتراه بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته، بأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تحرق الثوب، أو اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه، ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز.
هذه تسمى محترزات مسألة العينة، وفيها محترزات إذا فرضنا مثلا أنه باعك السيارة بأربعين ألفا دينا ثم اشتراها منك مثلا بعشرة آلاف صاع من الأرز، جاءت إياها بدراهم واشتراها بالأرز هذا، صح؟ وذلك لأن الثمن الأول غير الثمن الثاني. أو جاءك إياها بأربعين ألف دين ثم اشتراها مثلا بألف جنيه أو بخمسة آلاف جنيه ذهب سعودي، جاز لأن الثمن الثاني غير الثمن الأول، اختلف الثمنان فيجوز. أما النقود فلا رخص فيها، يعني لو باعت مثلا بأربعين ألف دين من الريال السعودي ثم اشتراها منك مثلا بعشرة آلاف دولار فلا يصح، يعني الجميع بدل عن الفضة، الريال والدولار بدل عن الفضة، وكذلك سائر النقود الورقية، اشتراها مثلا خمسة آلاف دينار كويتي مثلا أو اشتراها بمئة ألف ليرة سورية مثلا أو ستين ألف جنيه مصري أو بمئة ألف ريال يمني لا يجوز، وذلك لأن هذه كلها عوض عن الفضة، بخلاف ما إذا اشتراها بجنيه ذهب فإن ذلك جائز، حيث أنه من غير الجنس، أضاعك بدراهم واشتراها بقطعة أرض جائز، باعت ثمانين ألف سيارتين ثم اشتراها منك بقطعتها الأرض التي تسوى ستين أو سبعين أو خمسين جائز أيضا، أو اشتراها مثلا منك بخمسة آلاف ثوب أو نحوها تتصرف ثياب جاز، لأن الثمن الأول غير الثمن الثاني، أي مختلفان بينهما اختلاف ظاهر، و
اختلفت القيمة مثل
الدولار والريال، هو لا اختلف ما دام أنها تتعرض بالصرف، قال مثلا صرف الدولار ثلاثة ونصف مثلا وصرف الدينار عشرة مثلا، لما أنها اختلفت لما أنها يعني اتفقت أنها كلها تتعرف وكلها عوضا عن الفضة لم يصح، وهذا محترز الأول. المحترز الثاني إذا اشتراه بعد تغير صفته، مثلا اشترى السيارة منك بأربعين ألف نقد دين ثم بعد ما استعملها حصل عليها انقلاب وتصادم وتغيرت صفتها، يصح أن تشتريها بعشرين لأنها تغيرت تغيرا ظاهرا. أو اشترى مثلا الثوب بخمسين غائب ثم لبسه أيام تخرق ثم باعه بثلاثين أو بعشرين حاضر اشتريتها أنت بأقل من ثمنه، لكن بعدما تغيرت صفتها جاز ذلك أيضا لأن العين قد تغيرت. أو بعته الشاة وهي سمينة بخمسمائة درهم ثم إنها خزلت وضعفت عرضها للبيع واشتريتها بثلاثمائة نقد، جاز ذلك لتغير الصفة. مثل بالعبد، قال إذا باع العبد دينا بعشرة آلاف وهو سمين، أو صاحب صنعة كاتب مثلا أو محاسب أو مهندس ثم بقي عنده شهر أو أشهر نسي الصنعة، نسي الكتابة أو نسي الهندسة مثلا أو نسي المحاسبة أو هزل، لأن كان نشيط أصبح ضعيف لا يحمل إلا قليل تغيرت صفته، صح أن تشتريه بأقل من ثمنه لاختلاف العين. كذلك إذا احترز الثالث إذا قضى ثمنه، لو قدر مثلا أنك اشتريت السيارة دين مثلا إلى شهر رجب من السنة الآتية ضرب خمسين ألف، ثم يسر الله لك الخمسين بعد خمسة أشهر بعد ثلاثة أشهر، سلم حاله خذ دراهمك وكرر الخمسين الألف، عرضت السيارة في البيع ولما عرضتها اشتراها هو بأربعين أو بثلاثين وفي ثمنها الأول، يجوز ذلك لأنه لا يقال له إنه بيع دراهم بدراهم، لأن دراهم الخمسين الأول قد وصلت إليه فلا حاجة إلى أن يقال إنه بيع دراهم بدراهم. اشترى السيارة بعدما قبض الثمن. ومحترز الخامس قد تقدم، وهو إذا اشتراها بأكثر، إذا اشتراها بأكثر من قيمتها التي باعها بها. إذا فرضنا مثلا أنه باعك السيارة بأربعين دين، والسيارة في ذلك الوقت رخيصة، وبعد شهر غليت السيارات وارتفع سعرها، ولم ارتفع سعرها على الخير البيع، فشاريها أنت بيعها بأربعين سويت 42، شريتها أنت ب42، يجوز لأنه ما في حيلة للربا، وليس فيه ظلم للمشتري، المشتري الأول بل جاءه دراهم أكثر من الدراهم التي بقيت في ذمته. المحترز السادس إذا اشتراها من طرف ثالث، أنت بيتها أنت الطرف الأول بيتها بخمسين على الطرف الثاني، والطرف الثاني باعها بخمسة واربعين على طرف ثالث، وإن اشتريتها من الطرف الثالث بستة واربعين. تقول سيارتي وأعرفها، أعرف أنها جيدة ورخيصة، اشتريتها من الطرف الثالث بستة واربعين أو خمسة واربعين ونصف من غير المشتري الأول، تجوز لأن الطرف الثالث قد ملكها، قد دفع ثمنها، والطرف الثاني قد انقطعت علاقاته بها، فلا وسيلة بينك وبينه، اشتريتها من طرف آخر. هذه ستة محترزات. المحترز السابع إذا اشتراها أحد أقاربك لا بأس، لو اشتراها والدك أنت بيتها على زيد الأربعين غائب، ثم إن أبوك وجدها عند زيد اشتراها الخمسة وثلاثين نقد، فأبوك منفصل عنك، أو كذلك ولدك الذي هو منفصل عنك اشتراها ونقد ثمنها خمسة وثلاثين مثلا، صح ذلك؟ لأن المنع يختص بهذا الذي باعه. يقول إذا كان المال واحد فلا، يعني ولد الوالد الصحيح أنه لا يشتريها لأنها تعود إلى مالكها، أما إذا كان المال منفصل عن أبوه فلكل منهما حق.
أن يشتري بأقل مما باعه به نفسه، العلة في أن يشتري هو وليس العلة في المبيع نفسه، ولو اخترت فما وجه أن يذهب المحتوى
لأنها كل المحتويات تدل على أنها تغيرت، فالعلة أنه بيع دراهم بدراهم أكثر منها. يقول مثلا أنه باعها بأربعين اشتراها بثلاثين نقد، كان أعطى ثلاثين وكتب جنيتها أربعين، هذا هو الربا. أما إذا تغيرت صفتها فالسلعة تغيرت، إما أنه غيرها بنفسه مثلا اشترى الخشب، خشب مثلا بخمسة آلاف الغائب، ثم أدخله المنجرة ونجرة أبواب، ثم باعه بأربعة آلاف الأبواب بأربعة آلاف ونصف، اشتراها الأول ما يظهر، يعني اشترى أبواب، باع خشب اشترى أبواب ولو كان نفس الأبواب. هذا مثلا باع جلود مدبوغة بألف، ثم إن المشتري جاء خرجها قرب وأسقية، ثم باعها بعد ما خرجها أصبحت متغيرة، بالأول هي جلد الآن قربة، فلم تعد إليه عين ماله، ثم عادت إليه على صيغة أخرى متغيرة. يجي واحد لك الثمن متغير، ولا متغيرا يعني غيرا ظاهرا، الصحيح ان كلها، اما لو كانت كلها فضه الثمن الاول فضه الثاني فضه، يعني الفضه في الاول قبل 40 سنه هنا ريال عربي وريال فرنسي واوروبيه هنديه، يعني اشبه هذه هي التي يتعاملون بها وكلها فضه، فلا يصح مثلها هذه وهذه. اما اذا كان واحد ذهب واحد فضه فالثمن مختلف، يعني يصح بيع هذه، يصح بيع الذهب بالذهب، بيع الذهب بالفضه متفاوت. تحجب على الناس عادي بيعمل الحاضر يقول يبيع الناس، هذا عادتهم يبيع بما يناسبه. يمكن لو قال مثلا الانسان انا ما ابيع الا بدين، دائما ما ابيع الا بدين، جميع السلع دكانه كله ما يبيع الا بدين، يمكن هذا انه ينكر عليه، هذا ما اظنه موجود. اتتبع الساكن هذه كلهم تجد فيهم واحد ما يبيع الا الغايب، ما يوجد البيع النقد عندهم احد من بيع الدين، بيع الدين لكن ما يمنع انه يبيع المسيئه، ولكن يزيد في الثمن، تجي مثلا تشتري منه ثوبين تقول ثوب معي ثمنه الان، والثوب الثاني بعد 6 أشهر، أو أنت مثلي وجيت واحدا يبي ثمن ثوب من ثمن الحاضر والثاني يبي ثمن الغائب بعد 6 أشهر، فالذي مع ثمن الحاضر مثلا بيبيعه 20 والذي مع الغائب بيبيعه 25، حتى ال20 هذه أبشتري فيها وأربح وأشتري فيها وأربح قبل تجيني 25. لا يجوز.
أو اشتراه أبوه أي أبو بائعه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته جاز الشراء ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة ليلة.
من اشتراه أبوه أو ابنه جاز ذلك إذا لم يكن حيلة، أما إذا كان حيلة على التوصل إلى مسألة العيلة فلا يجوز. فالحيلة كما لو كان مثلا سواء وقال لأبوه أنا بعت السيارة ب40 غائب وصاحبها بيشتري بيبيعها 35، اشترها يا أبوي أو اشترها يا ابني، وكل ما سوى الابن وابوه كلهم سوى، يعني المال واحد، فاذا اشتراها والحال هذا فانه حيله الى مساله العينه، فلذلك يقال لا يصح هذا البيع لكونه حيله الى البيع. اما اذا كان ابوه منفصل أو الابن منفصل عن أبوه جاز أن يشتريها الابن أو الأب. لا، غالبا الزوجين ملكهم متفق، الزوجة إذا ملكت شيئا أعطته زوجها، والزوج يبيح لزوجته ويعطيها ما تريده وما تشتهيه، فلا فرق بينهما.